السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا غايتنا، والذي نتكلم فيه عن قضية الشريعة وعن أهمية الشريعة الإسلامية في حياة الناس وعن خصائص هذه الشريعة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، وعن مقومات الشريعة وخصائص، وأيضا نظم الشريعة أو النظم التي تميز الشريعة الإسلامية كنظام الحكم ونظام النظام الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي إلى غير ذلك من النظم التي هي كلها تعبر في النهاية عن الشريعة الإسلامية. ولذلك أنا في الحقيقة أردت أن أعنون هذا اللقاء بعنوان خاص كده، وهو أن الشريعة هي الحل. الشريعة هي الحل. ورأيت بحثا يعني طيبا يعني ألخصه لكم للدكتور أستاذ الدكتور محمد المخزون، يعني أريد أن يعني أستخلص منه هذا المعنى، أن الشريعة هي الحل، دافعا لنا لكي نفهم المزيد عن الشريعة الإسلامية ونتعلم المزيد من معاني الشريعة الإسلامية، نفهم كيف يكون نظام الحكم في الإسلام، نفهم كيف يكون نظام الأخلاقي في الإسلام، وكيف ننظم الشريعة الإسلامية ونظم الإسلام والشريعة الإسلامية حياة المجتمع، النظام الاجتماعي والنظام الأخلاقي والنظام القانوني والقضائي إلى غير ذلك من أنواع الأنظمة المختلفة التي في الحقيقة يقوم عليها أي كيان وأي مجتمع. لكن قبل أن أبدأ، يعني في الحقيقة يعني موضوع تصريحات وزير الداخلية وما يتعلق بها من تفاصيل، والبعض اللي بيخرج علينا من بعض الجماعات ويتكلم عن الإخوة الضباط الملتحين ويتكلم على أنهم ينبغي أن يحلقوا لحاهم ثم يعودوا إلى أعمالهم، وأنهم إذا حلقوا لحاهم سيعودون إلى أعمالهم وستقاضون مرتباتهم بأثر رجعي، وكأنه بيشترط عليهم أنهم ابتداء أن يحلقوا لحاهم. وفي الحقيقة يعني أنا عايز أقول أصل بس مهم في هذه القضية قبل أن أعلق على هذه التعبيرات، وهي متعلقة أيضا بتطبيق الشريعة الإسلامية، أنه ينبغي أن نعظم الشريعة، أنه ينبغي أن نعظم الشريعة الإسلامية سواء كان واجبا أو مستحبا، عشان ما يجيش يحتاج واحد علينا ويقول لنا أصل ده مستحب من مستحبات أو ده شيء يعني إيه من جملة السنن، وده على خلاف الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفروا أرخوا أطلقوا، فأوامره صلى الله عليه وسلم مع مقررات ذلك من الفعل، إنه صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة صلوات الله وسلامه، كانت تعرف قراءته بحركة لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وأوامر وفعل، ولم يرد أبدا مخصص لذلك، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذا الأمر. فالأصل أن أوامره تفيد الوجوب، وأننا يلزمنا كمكلفين أن نلتزم أمره، إذا قال لنا افعلوا يلزمنا أن نفعل. قضية تعظيم الشريعة يعني القضية مش قضية بس ضباط ملتحين يعني، أو هي قضية الضباط والداخلية والسياسة والأبعاد، أنا أقول هذا أمر يتعلق بالديانة، يتعلق بالديانة، وأن القوم إن كانوا يعظمون أمر الله تبارك وتعالى ويعظمون أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويرفعون الشريعة فوق رؤوسهم، فما كنا نرى منهم مثل هذه التصرفات ولا تخرج منهم مثل هذه التصريحات. يعني لا أظن أبدا أحد عنده تعظيم لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن تطيعوه تهتدوا، فمعنى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة وطاعة المخلوقين طاعة مقيدة، فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوق في معصية الخالق. وذلك أوجه هذا الأمر، أوجه هذا الحديث إلى من يتكلم بهذه الطريقة، وقل له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان الرسول يقول لهم أوفروا وأرخوا وأطلقوا وأنت تقول لهم احلقوا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، احلقوا من أجل أن تأخذوا مستحقاتكم وتأخذوا أموالكم التي هي واجب ذات السداد، يعني هذه أموال إجارة وهم القوم لم يمتنعوا عن العمل فلا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها. يعني أنا لا أدري صراحة، يعني إن كان وزير الداخلية لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يدري عن تفاصيل ما يتعلق بالوجوب والاستحباب وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وغير ذلك من الأوامر التي في القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا يبين وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحتى لو كان وزير الداخلية لا يعرف مثل هذه التفاصيل أو يجهل مثل هذه المعاني من الشريعة، فالعجيب أن يخرج غيره ويتكلم مثل هذه الكلمات ويقول أنه يعني يخرج غيره ممن ينتمي مثلا للحزب الحاكم ويتكلم بهذه الكلمات ويقول لا بد أن تحلقوا لحاكم قبل أن تعودوا إلى أعمالكم. هذا إعانتك لهم، هذا ما ينبغي، هذا موقفك منهم، ولا ينبغي أن تتق الله تبارك وتعالى وتقول لوزير الداخلية اتق الله ألم ترى مصارع القوم، ألم ترى مصارع الظالمين، ده حتى لم ينجبر، حتى لم ينقض الوقت، لم يلحقوا بربهم بعد. والله سبحانه وتعالى أرانا فيهم آية، قال جل وعلا يبين سبحانه وتعالى خطورة الظلم، قال جل وعلا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والعبد يفقد من الإيمان ومن الهداية ومن التوفيق ومن الرحمة على قدر ظلمه. يعني مصارع القوم قريبة، إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني لم يعتبر القوم بما فات، لم ينتبهوا لما فات. هؤلاء قوم السابقون لكم كانوا يحاربون أيضا اللحية وكانوا يهاجمون النقاب وكانوا يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى ويحاربون أولياء الله عز وجل، فعاقبهم الله بهذه العقوبة. فهل من المعقول أن نسير على دربهم وأن نسير على طريقهم؟ أنا أتعجب من حال البعض وهو لا يلتفت للمعاني الشرعية وكأنه لم يؤمر، وكأن الأوامر دي أوامر إطلاق اللحية موجهة إلى هؤلاء الضباط فقط. طب وده خطاب موجه لجميع المسلمين، من استطاع أن يقيم أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يفعل، يلزمه أن يؤدي ذلك، أن يؤدي هذا الأمر وأن يلتزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنت حتى تقول مستحب، وهذا خلاف الراجح. لو أنت قلت مستحب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقيمه في بلاد المسلمين؟ يعني تتحركش نفسك كده إلى رؤية الناس وهم يستنون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تتحرك نفسك إلى أن ترى الناس وهم يستنون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتزم النساء بما أمر الله تبارك وتعالى؟ تتحرك نفسك لذلك؟ لا تريد أن ترى الناس قد التزموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في سمتهم الظاهر وفي هديهم الظاهر وفي هديهم الباطن؟ ألا تحب ذلك؟ شيء عجيب أنك تقاتل يعني وأن تناصر من يظلم الناس ومن يمنعهم حقوقهم ومن يضيع دولة القانون. من يثق في من يتكلم الآن؟ كيف نثق في من ينطق بكلمات جوفاء بعد كده ويقول نحن نريد دولة القانون وإقامة القانون؟ من سيثق فيك بعد ذلك؟ من سيثق فيكم؟ من سيثق فيكم بعد ذلك عندما تكون الكلمات لا رصيد لها في الواقع ونقول قول القانون ودولة القانون ثم لا قانون ولا أحكام قضائية ولا حقوق مرعية؟ أسأل الله أن يعافينا من ذلك وأن يثبت إخواننا الذين يواجهون كل هذا الظلم، وأن يسخر الله تبارك وتعالى لهم الأسباب، وأن يهيئ لهم أسباب الانفراجة من هذه الأزمة، فالله على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وربك جل يعني يدفع الظلم عن المظلومين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنحن نريد مزيد من الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، لا نريد انحراف عن أمر الله، ولا عودة إلى هدي الظالمين، ولا طريقة الظالمين، ولا إلى سنة الظالمين، لأن الله سننه في الظالمين معلومة ومعروفة، وقد شهدنا بعضها، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الواحد والله يخاف أن يبقى فيه أن يظلم قدر أمله، يقوم المظلوم بالله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وألجأ إلى الله تبارك، فأدعو الله تبارك وتعالى بليل في الثلث الأخير من الليل، يدعو الله عز وجل على ظالمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله لا أنصرنك ولا بعد حين، لا أجيبنك ولا بعد حين. يعني دعوة المظلوم بدعوة، يعني دعوة عظيمة الشأن. فاتقي دعوة المظلوم، أنا بقول هذا لمن يقول لن أعيدهم طولما أنا في منصبي أو أنا في مكاني، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واعتبر بمن سبقك، فإن الفائز وإن الإنسان الذي فتح الله عين بصيرته هو الذي يعتبر بحال غيره، والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره وأخذ الدرس مما وقع بغيره. وانا وراءت الحلقة النهاردة بقول الشريعة هي الحل. يعني البعض يقول الإسلام هو، لا أقولك الشريعة هي الحل، أحكام الشريعة الإسلامية. والبحث ده بحث طيب للدكتور مخزوم، في بيتكلم فيه عن الشريعة مصدر الرخاء والأمن، وبيتكلم أيضا في قضية نتائج العمل بالقوانين الوضعية في الغرب. وهو ده اللي أنا يعني عايز أوصل إليه، أنه ماذا خسر العالم بترك الشريعة الإسلامية. يعني قضية الرخاء احنا اتكلمنا كثيرا عن معاني الرخاء والأمن، قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمعلوم كيف من الله تبارك وتعالى على من استقام على أمره، داود عليه السلام مكن الله له في الأرض وفتح الله له الأبواب، وكذلك سليمان عليه السلام تمت لهم الدولة لاستقامتهم على أمر الله عز وجل، إلى ذلك من يعني أحوال الخير العميم الذي تعود على أصحابها من طبق الشريعة والتزم أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من يعني تقدير الله عز وجل ومن فضل الله على العباد، ولكن أكثر الناس لا يشكره. لكن أنا أريد أن أبرز بهذه الحلقة مدى الخسران فعلا المبين الذي وقع على العالم عندما تجاهل العالم الشريعة الإسلامية والشريعة وما أنزله الله في كتابه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الناس خسرت خسران كبير عندما، والعالم خسر خسرانا مبينا عندما تجاهل الشريعة الإسلامية. فمن ذلك، من ذلك مما ذكره هنا الدكتور المخزون، يقول إن الأمر يبرز في القوانين الوضعية في الغرب. طبعا هو ذكر الغرب وذكر العالم الإسلامي، فالغرب ذكر من أول الأسباب التي يعني من أول النتائج التي وقعت على الغرب لأجل أنهم تحدوا أمر الله تبارك وتعالى وخالفوا الفطر وتمردوا على حكم الله وعلى حكمته جل وعلا. طبعا انتشر بينهم الإلحاد والجحود والفساد الأخلاقي الذي مني به الغرب نتيجة الانتكاسة والمخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ما أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عم بيذكر من ضمن الظواهر، وليت الإخوة تتأمل شوي. وأنا يعني الموضوع موضوع آثار أو النتائج المترتبة على ترك الشريعة الإسلامية وعلى ماذا خسر العالم بتركه لأمر الله سبحانه وتعالى وتركه لما شرع الله جل في علاه، لما تبدأ بالغرب هتجد ظواهر عجيبة ظهرت في المجتمعات الغربية. وأنا عايز أرصد مثل هذه الظواهر العقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى بمخالفة أمره، لأجل من ينبهر بالغرب اللي عنده انكسار عجيب جدا عندما يتكلم الغرب. يعني يتكلم الغرب هناك أناس يعني يقفون تعظيما. ليه؟ لأنه منكسر، لأنه يشعر أنه أقل، لأنه يشعر أن هذا العالم عالم متحضر وإحنا عالم متخلف. وهو ده في الحقيقة أنا بقول لك الفوارق الحضارية دي أو الفوارق المادية من جهة التقدم الصناعي والزراعي وغير ذلك. أنا بقول لحضرتك والله هناك كثير من هذه الفوارق، يعني إن لم يكن معظمها فوارق مصطنعة، يعني صنعها الاستعمار وأذنابه، وإلا فهذه الدول قادرة على التقدم، وهذه الأمم قادرة على السيادة، قادرة على الريادة، قادرة على القيادة. هذه الأمة خلقت لذلك، قال جل على كنتم خير أمة أخرجة الناس، تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدي جزئية مهمة جدا أردت أن أبرز في هذه الحلقة، وإن كنت أنا خرجت عن نسق الإيه اللي أنا كنت ماشي عليه هو نظام الحكم في الإسلام، لكنه متعلق به، لأن كثير من الناس منبهر جدا بالحضارة الغربية وبالثقافة الغربية وبالانحطاط اللي عليه الغرب، وبالتشرب ويتجرع ما عندهم من أفكار وما عندهم من خبث في الأخلاق وما عندهم من فساد في العقائد، بسبب أنه منبهر بما عندهم من النواحي المادية. يعني هو لما بينظر للناحية المادية بينكسر انكسار كبير جدا، لما بيرى أنه في فوارق في الدخل الفرد، وفي فوارق في حياة الناس، وفي فرق في المستوى المادي والاجتماعي الذي يعيشه البشر، فبيبقى بيسحب ذلك على عقيدتهم وعلى فكرهم وعلى أخلاقهم وعلى كل ما يتعلق بشؤونهم، مع أن الحضارة الغربية لا تملك مثل هذا في الحقيقة، لا تملك إلا التقدم المادي فقط. أما النواحي الأخلاقية والنواحي السلوكية والنواحي الاجتماعية والنواحي العقدية والفكرية، فهذا فيه انحطاط كبير. فأرصد ذلك بعض المساوئ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يقول دكتور محمد المخزون، يقول إيه ظاهرة الانتحار، يقول ارتفع معدل الانتحار في الغرب في العقود الأخيرة ارتفاعا مخيفا، وتركز في الدول الأكثر تقدما صناعيا، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية رأس القائمة، وتليها بريطانيا فألمانيا فالدول الإسكندنافية فسويسرا. سبحان الله. أما الإحصاءات تدل على ارتفاع نسبة المنتحرين في البلدان الغربية، فقد أجرت مجلة المراهق الأمريكية مسحا بين الشباب في فئة ما بين 15 عاما و 19 عاما لاستطلاع مشاعرهم تجاه ظاهرة الانتحار المتزايدة في المجتمع الأمريكي، وانتهى المسح إلى أن 73% من الشباب المراهقين فكروا في الإقدام على الانتحار مرة أو أكثر خلال حياتهم. سبحان الله. بل أن هناك ظاهرة أخطر من السابقة، وهي الإقدام على الانتحار الجماعي، حيث أشرف زعيم جماعة هيكل الشعب جيمس جونر على انتحار 900 شخص من أتباعه بالسم، ثم أطلق الرصاص على رأسه. سبحان الله. أما في بريطانيا فقد ذكر تقرير أن كل ساعتين هناك من يقتل نفسه، والرقم الذي تعلنه الدولة سنويا عن الذين ينتحرون هو 500 شخص. وتلقت جمعية معنية بالتحقيق عن أسباب الانتحار خبر 2.5 مليون حالة محاولات انتحار ما بين مكالمة ورسالة وزائر. هناك تلقت جمعية معنية بالتحقيق في أسباب الانتحار خبر 2.5 مليون حالة محاولات انتحار ما بين مكالمة ورسالة وزائر. وفي ألمانيا يصل عدد من يقرر الانتحار سنويا إلى 1200 ألماني، وتقدر الدراسات أن نحو 1% من المنتحرين هم من مرضى الاكتئاب. ليه زيادة عدد؟ ليه ظاهرة الانتحار بتنتشر في الدول الغنية الدول التي عندها اقتصاد وعندها تقدم وعندها رفاهية. لما ذلك؟ لانتشار مثل هذه الظواهر المخالفة للفكر والعقيدة الصحيحة التي تشعرك بما التعايتح التي يعيشها البعض. ولما يوصل عدد معدلات الانتحار، يعني لما ينتهي المسح في بعض المجلات الأمريكية ان 73% من الشباب المراهقين فكروا في الاقدام على الانتحار مرة او اكثر خلال حياتهم، يعني مرة فكروا انهم ينتحروا اكثر من مرة، بس هو ممكن ما اقدمش على الانتحار، يعني لم يجروا على ان فكر، بس ممكن ما وصلش لمرحلة ان هو ايه، ان هو يفارق الحياة او ان هو يتخلص من حياته. لماذا يفكر هؤلاء في الانتحار مع ان كل اسباب السعادة في ظن البعض، ان كل اسباب السعادة والرفاهية موفرة لهم ومتوفرة لهم بكل صور بكل صور بكل الطرق، واللي عايز يعمل حاجة بيعملها، وهناك حرية مطلقة بلا قيود، وهناك 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 مما يتكلمون فيه من مزايا الحياة الغربية. طب لماذا ينتحرون إذن؟ هل ده سؤال يحتاج إجابة؟ أيضا بيقول من ضمن الأمور التي يعني من أبرز المظاهر أيضا التي يعني من أبرز نتائج العمل بالقوانين الوضعية أيضا الأمراض العقلية والإدمان. يعني بيقول أيضا مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل اللي يواجهها المجتمعات الغربية. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية إن أكثر الذين يصلون إلى سن البلوغ يتعرضون لاضطرابات عقلية، وتعد الأمراض العقلية مجتمعة أكثر عددا من جميع الأمراض الأخرى، ومستشفيات الأمراض العقلية تعد بنزلائها وتعجز عن استقبال جميع الحالات التي يجب حجزها. كما أن الإدمان أصبح مزمنا سواء عند الآباء أو الأطفال، إذ يقدر عدد أطفال العائلات السويدية التي لها أب مدمن حوالي 17500 أسرة. وفي بحث علمي أجرته إحدى المجموعات التابعة للبرلمان الأوروبي اعترف 96% من تلاميذ المدارس اليونانية تقل عمرهم عن 16 سنة باعتيادهم احتساء الخمر، بينما اعترف 60% من التلاميذ بممارسات التدخين، وأعرب 65% اعتقادهم بإمكان الحصول على المخدرات بسهولة، واعترف 18% منهم أنهم يدمنون المخدرات. وذكر بقى أرقام وأرقام 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 وأرقام, وأرقام. لماذا تنتشر المخدرات؟ لأن هناك لأنه ليس هناك قانون يردعها. لماذا تنتشر المخدرات؟ لأن الحالة الاجتماعية، النظام الاجتماعي والنظام الأخلاقي القائم عليه القائم عليها هذه المجتمعات نظام مهترئ بعيد عن أمر الله وعن شرع الله تبارك وتعالى. كل دي مخاطر، كل دي أسباب يعني انتشار الإدمان وانتشار الأمراض العقلية في بلاد المفترض أن فيها أمن وأمان وراحة وطمأنينة وسعادة ورفاهية كانت رايح الجنة، يعني إنما هذا خلاف الواقع. أنا أريد أن أقول لك أن تطبيق القوانين الوضعية التي لا تحقق العدل ولا توفر الأمن ولا تعطي السعادة في كل مظاهر الحياة، ناهيك أن هؤلاء الناس يعانون معاناة شديدة جدا في العقيدة والفكر. يعني على معاناة صار أيها. السلام عليكم أبو عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عبد الله.
تفضل.
الحمد لله نعم الحال، تفضل. السلام عليكم، معنا الهوى شيخ، معنا الهوى. السلام عليكم. طيب نعود مرة أخرى إلى ما كنا نتكلم عنه من الإيه هذه الظاهرة، هذه النتائج، نتائج العمل بالقوانين الوضعية. أنا لسه ما تعرضتش للقوانين الوضعية في البلاد الإسلامية، أنا بتكلم عن نتائج العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية في البلاد الغربية، منشأ العلمانية ومنشأ الديمقراطية ومنشأ البلاء والإلحاد والنظريات المنحرفة. أيوة السلام عليكم أبو عبد الرحمن. السلام عليكم، معانا شيخ، معانا الهواء اهو. طيب
ماشي.
ايسر، السلام عليكم. ماشي. الغرض المقصود اننا نذكر مظاهر الشقاء، كل هذا بسبب تطبيق القانون الوضعي. ايضا مما ذكر دكتور محمد يقول شقاء المرأة. طبعا ده احنا افردناه بحلقات، ولكن يعني ايه احنا نحب برضو نذكره كنتائج لتطبيق القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية في البلاد الغربية. أما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش. هو طبعا ده النظام الاجتماعي هناك، وبيطردوها يشوي حياتك بقى بعد سن 18 سنة. وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف للبقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها، بل تدفع رسما معينا مقابل اتصالاتها الهاتفية. وإذا حظيت الطريبة بأي عمل فإنها ستشعر دوما بتهديد البطالة والأزمات الاقتصادية، وظل خاضعة لاستغلال الرأسماليين. وأصبحت المرأة في ظل الحرية البهيمية تعيسة شقية. ازاي اقول لك عم الشيخ تعيسة شقية ازاي وان هي بتمارس الايه ما الفاحشة مع اي احد وحرية مطلقة وتفعل ما تشاء، وهناك مساواة بينها وبين الرجل، يعني الرجل مثلا يكون ما يعني له ان يتزوج 4 زوجات في الإسلام، وهناك عندهم الرجل بيصاحب عشرات الفتيات، وهو من حقاته صاحب عشرات الرجال، وهي مساواة بين الرجل والمرأة. وفي الحقيقة هي في تعاسة شديدة جدا، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ.
الله يخليك. والله انا بطلب من حضراتكم كل العلماء يا ريت يعني يزوروا الضباط الملتحين عشان الضباط، والله اذا طلب رجاء منكم يا فضيله الشيخ.
والله يا شيخ احنا نتكلم عن الضباط الملتحين من كل في كل حلقه. والله
بارك الله فيك.
اسال الله يعني ان يفرج كربهم. المراه فقد دفع بها الوضع الاجتماعي. انا يعني تظنش الامر بعيد، والا فهناك من يطالب الايه الان بنفس المطالب. معنا دخلة. سلام عليكم. ماشي. نفس من يطالب الآن بنفس المطالب ويقول لك احنا عايزين برضو حرية المرأة، واللي كل شوية يعملوا مؤتمر احنا عايزين الحرية المرأة، حرية المرأة، حقوق المرأة، مساواة المرأة بالرجل. انا عايز اقول لحضرتك الدولة اللي تعلمت انت فيها الكلام ده يا من تتكلم بحرية المرأة ويا من يتشدق بحرية المرأة، الدول التي تعلمت انت فيها مثل هذه المعاني تعاني اشد المعاناة من مأساة المرأة. واصبحت المرأة في ظل الحرية البهيمية تعيسة شقية، فتعتمد على الرجل في معاشها وليست زوجة ولا اما، وانما هي عاملة كادحة مجهاة وصديقة خادمة، يعني صديقة في الحرام. معنا الاخ عبد الرحمن. السلام عليكم. اخ عبد الرحمن تفضل. عليكم السلام. تفضل اخ عبد الرحمن.
فضيلة الشيخ انا في حيرة من امري يا شيخ.
ما يحضر.
انا في حيرة ارغب الاجابة لماذا لا الرئيس وخامة الرئيس لا يقوم بالغاء الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية بالتدريج، نحن فرحنا به. ارجوك الاجابة ولا تقول يعني انا في حيرة فعلا، يعني نحن فرحانين به ونرغب الإجابة طالما أنه منتخب لمدة 4 سنوات، فلماذا لا يقوم بإلغاء الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية بالتدريج ونحن لا نشك في عقيدته؟ هذا سؤالي يا شيخ.
الله المستعان. هذه رسالة يبعث بها إلى من يتولى الأمر، وطبعا يكون نفس قيادة الدكتور محمد مرسي، وهو في الحقيقة وعد الناس أن يقيم أنه سيقيم الشريعة الإسلامية وأنه سيحكم الشريعة الإسلامية في حياة الناس، وأنه سيتدرج في التطبيق. ولكن يعني نحن نحتاج إلى أن نطبق هذه الوعود في حياة الناس. ونحن نتكلم على الشريعة الإسلامية لأجل أن نؤكد هذا في يعني في كل وقت وفي كل حين نتكلم على أهمية الشريعة وعلى خصائص الشريعة وعلى فضائل الشريعة وعلى يعني حتى بنقول على ماذا خسر العالم يعني عندما ترك الشريعة الإسلامية. المرأة تحولت إلى سلعة تباع وتشترى، توضع صور المرأة العارية على المنتجات من أجل أن يروج لهذه المنتجات. المرأة تحولت إلى عاملة كادحة تستغل في حتى في البنزينة وتعمل في البنزينات وتعمل في المصانع وتعمل في كذا وفي كذا. من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الدراهم والدنانير، وهي التي تدفع الثمن الزنا وثمن الفاحشة. هي يعني تحمل بالطفل الجميع بالطفل ثم تنفق عليه ولا تعرف له أبا. أي المضاجعين تنسبه إليه؟ الأخ من الجزائر مدني، السلام عليكم. الأخ مدني من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل يا أخ مدني.
أه؟
تفضل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنت معنا يا هلا، تفضل. عليك السلام كذا.
الحلقة اللي فاتت كنت تقول ما تركوش للعباد.
ماذا؟ كنت اقول طيب انقطع صلوا لي اين لا يجوز تهنئة. اقول تاني لان هذا مما نعتقده، انت لا هذا مما ندين به لله تبارك وتعالى، نعتقد انه من شعائر الاسلام، وأنا لا يجوز أن نهنئ النصارى بأعيادهم لأننا نعتقد مخالفة ذلك لشريعتنا. وهل معنى ذلك أننا بهذا المعنى نسيء إليهم أو أننا نغبط حقهم أو نهضم حقهم أو نظلمهم؟ نعوذ بالله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألف عدو أدره وفعلوا التقوى. احنا مأمورين بالعدل واداء الحقوق الى اصحابها، ومأمورين ان نتعامل مع الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى، وذلك الحب والبغض ده امر قلبي نتعبد به لله تبارك وتعالى، وامر التهنئة ده فيه اقرار بما هم عليه من عقائد، ونحن نعتقد ان هذه العقائد مخالفة لما نعتقده في الاسلام. ولذلك انا بأدين لله سبحانه وتعالى بان هذه العقائد مخالفة للاسلام ومناقضة للاسلام، وان الدين عند الله الاسلام، وانه لن يقبل عند الله الا الاسلام. فده امر يعني مقطوع به في دين الله تبارك وتعالى. فالتهنئة نوع من الإقرار، وذلك بنقول لا يجوز التهنئة. نعود مرة أخرى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. يقول هو ذكر أمثلة أيضا أخرى لقضية خطورة القوانين الوضعية، تطبيق القوانين الوضعية في حياة المجتمعات الغربية والنظم القائمة في هذه المجتمعات على مخالفة أمر الله والتمرد على شرع الله تبارك وتعالى ومحادة الله عز وجل. هذه نظم قائمة على ذلك، يعني هذه نظم الغربية قائمة على هذه المخالفة. معنا الأخ تاني، الأخ مدني من الجزائر، تفضل يا أخ مدني.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل يا أخ مدني.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ مدني.
يا شيخ.
أيوة نعم.
ركبة سؤال ساعي، راني حبيت التقطير، حبيت التخطيط عن تهريئة عن النصارى. رئيس ألو
أنا عايز حد كان من ثاني كلام،
حبيت التخطيط عن رئيس الجمهورية، رئيس مصر، لكل المصريين، ما بيهم الأحباب وما بيهم المسلمين، لازم يهنيهم. ألو
طيب كمل كلامك. هذا هو ما عندك يعني؟ هذه هي المداخلة؟ هذا هو سؤالك؟ لا، هو في الحقيقة رئيس لكل المصريين ومأمور بالعدل مع كل المصريين، وأنه يقيم القانون على كل المصريين، وهو والمصريين محكومين بشرع ربنا سبحانه وتعالى. الرئيس المصري و كل المصريين احنا بنعتقد انهم يلزمنا ان نتحاكم الى ما انزل الله في كتابه والى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحاكم والمحكوم في ظل الشريعة الإسلامية الكل بيلتزم بالشرع. ولذلك من أهم مسؤوليات الحاكم في الشريعة الإسلامية هي إقامة أمر الله تبارك وتعالى وسياسة الدنيا به. ومن أعظم ما يقيم العبد به دين الله تبارك وتعالى إظهار شعائر الإسلام ومخالفة غير المسلمين. احنا في الحقيقة بنقول ان هذا عليه الكلام ده أدلة، بنقول والله ليه، لماذا لا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك او ان يهنئ غير المسلمين لاجل كذا وكذا من الاحكام الشرعية. انت تحترم ما أنا لابد للرئيس وللمرؤوس ان يحترم الشريعة الإسلامية وان يحترم امر الله تبارك وتعالى وان يعظم شرع الله عز وجل. السياسة لابد أن تنضبط بالشرع يا أخي مدني، ولابد أن تكون السياسة منضبطة بشرع الله عز وجل ومنضبطة بما أجمع بكتاب الله وبالسنة النبوية الشريفة وما أجمع عليه علماء الأمة مما اتفقوا عليه من المسائل. فنحن عندنا مسائل فيها إجماعات وفيها في أدلة كثيرة عليها، فما نقولش بقى الرئيس كل المصريين. طبعا هو رئيس لكل المصريين، واحنا بنقول له لابد ان تكون رئيسا لكل، احنا بننادي بالليل وبالنهار بنقول لابد ان تكون رئيسا لكل المصريين وان تحقق العدل، العدل والامن لجميع المصريين، كمان نخص طائفة على طائفة. لكن يا الرئيس والمرؤوس زي ما احنا قلنا لما جاءت كلمنا عن خصائص الشريعة الاسلامية لتذكروا يا اخواني، قلنا السيادة للشرع، السيادة للشرع والسلطة للامة. السلطة في يد الحاكم إنما جعلت من أجل أن ينوب عن الأمة في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. ومعنى السيادة للشرع يعني إيه؟ أن إنما السيد الله فلا ربك لا يؤمن حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. كل أوامر ربنا وبعدين نلتزم بها، وأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإحنا مأمورين بالمخالفة ومأمورين بتوضيح رؤيتنا وتوضيح أن يكون ديننا واضح ظاهر بين أن احنا بنخالف طريقة اليهود وطريقة النصارى، وإحنا عندنا مخالفة لهم لأجل عقيدتنا ولأجل شريعتنا. وهذا لا يعني هل ممكن الإنسان أن يتبرأ من دينه أو يتبرأ من شريعته أو يتبرأ من أمر ربي تبارك وتعالى؟ هو أنا يعني هو دي شيء نقيصة مثلا أنا حول لا والله ده ما ده لا لا راجل وسطي ما بعملش كده. هو أنا الوسطية كلها ألتزم بالشرع والاعتدال، كل الاعتدال أن ألتزم بما أمر الله تبارك وتعالى وبما شرع الله عز في جل في علاه، والالتزام بحدود الإسلام ما أطقنا وما استطعنا أن ننفذ أوامر الله تبارك وتعالى. نفعل ننفذ أوامر الله وننفذ أوامر الله وننفذ هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وده فوق رؤوسنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونتشرف كمان بتطبيق الإسلام، ونتشرف بإظهار عقيدة المسلمين وإظهار ما أنزله الله في كتابه وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما عندنا حرج في يعني أن نظهر شريعتنا وأن نظهر عقيدتنا وأن نظهر إسلامنا ونتعامل مع الناس وفقا لهذه العقيدة وفقا لهذه الشريعة. ما الإشكالية للعلم؟ يعني إذا كنت صادقا ما في إيمانك والتزامك بأمر الله تبارك وتعالى فإن غيرك يحترمك. يعني أنت مش إنسان مش متلون، مش غدا مع هؤلاء بلون ومع هؤلاء بلون، لا، أنت بلون واحد، تدين بدين الله تبارك وتدين بدين الإسلام وتلتزم بالعبودية في كل وقت وفي كل حين. ما عندك ألوان، إنما تظهر شرع الله، تظهر التزامك بأمر الله تبارك وتعالى لكل الناس، وتظهر عقيدتك وتلتزم بعقيدتك ويقول أنا لا أفعل، أنا لا أصافح المرأة الأجنبية. طب لماذا؟ مع أن الإتيكيت بيقول إنك تصافح المرأة الأجنبية، الإتيكيت المستورد من الغرب، ده ما يصحش اجتماعيا ولا وفق قواعد الإتيكيت إن أنت ما تسلمش على المرأة الأجنبية. وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يدق رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس جسده امرأة لا تحل له. أسمع كلام مين؟ أسمع كلام الإتيكيت ولا ألتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن قوم لا نصافح النساء، إيه المشكلة؟ هل أنا يعني عندما تذكر هذه المسألة أقول لا ده مش من الشريعة، ده أنا أصلا رجل وكأني أصاب بالعار عندما أذكر تذكر الشريعة الإسلامية أو تذكر ما يتعلق بأوامرها، لا مش معقولة، لا أصلا مش أنا رجل وسطي، أصلا مش مشدد. طب هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، هو أنا اللي قلت كده، هو في حد نطق بهذه الكلمات؟ الرسول قال ذلك، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جل على إن تطيعوه تهتدوا. ماذا يفعل؟ كثير من الناس لما تذكر لهم بعض الأحكام الشرعية وكأنه بيحاول يتبرأ من الشريعة الإسلامية. سبحان الله، سبحان الله، حاجة غريبة زي موضوع الحدود ده. وهو لا لا ما فيش حدود في الإسلام، لا مش معقولة، لا الحدود فيها نفع عظيم، ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكن نحن نقول أتبرأ في تطبيق مثل هذه الأحكام نتيجة بعض الناس عن الشريعة وعدم فهم كثير من الناس لمعاني الشريعة ومستلزمات التطبيق في حياة الناس، تحتاج إلى وقت حتى تطبق بصورة عادلة وحتى تلتائم كل المعاني مع بعضها البعض، وإلا فادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في كافة شرائع الإسلام، تطبقش حد وتترك حد آخر، تطبقش أمر وتترك أوامر أخرى، وإلا فلن تنتظم معك الأمور، لابد أن تلتزم بكل أوامر الله. عشان كده بقول نطبق ما يطيق الناس وما ونطبق قدر استطاعتنا، ما فيش إشكالية، كل هذا من دين الله وكل هذا من شرع الله تبارك وتعالى. لكن أنا يعني أتبرأ مما أمر الله به ومما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل السياسة؟ لا، هذه سياسة شؤم على صاحبها، اللي بيطلع بقى يقول أنا يعني بيخالف أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه سياسة شؤم على صاحبها لا تأتي له بخير. طيب هو بيقول هنا برضو خد بالك من نتائج العمل بالقوانين الوضعية، بيقول ايه؟ والله انت يا اخي مدني يعني بتحاول يعني فكرتني بمعاني كثيرة جدا، انا مش عايز اخرج عن الموضوع، لكن عايز اقول اخوانا احنا انت عارف مدى اهمية أن نعظم أمر الله في قلوبنا وفوق ونلتزم به في حياتنا كلها. يعني أنا أتصور أنه لا يمكن أبدا أن تعود للأمة مجد، أن يعود للأمة مجدها أو يعود لها أو تعود لها مكانتها بين الأمم إلا بتعظيم أوامر ربنا سبحانه وتعالى، إلا بأن نضع الشرع فوق رؤوسنا، عندئذ سينصر الله عباده، إن جندنا لهم الغالبون، إن نصر صنع والذين أمروا في هذه الدنيا وقلنا شهد. إما إحنا معنا هذه المعاني الراسخة. اتصال. السلام عليكم الأخ هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. قطع ولا ايه؟ ايوه السلام عليكم يا اخ عادل. السلام عليكم. لا اله الا الله.
كيف الحال؟
بفضل الله بخير، تفضل. طيب ايضا من جمله النتائج العمل بالقوانين الوضعيه، يعني انا قلت ايه؟ العمل بالقوانين الوضعيه ومخالفة شريعة الشريعة الإسلامية ومخالفة شريعة رب البرية، فالحقيقة تؤدي إلى مظاهر غريبة في المجتمعات. ذكرت لك في المجتمعات الغربية ظاهرة الانتحار والأمراض والإدمان والأمراض العقلية وشقاء المرأة، ظاهرة العنف والجريمة. أنا عايز أذكر لك بعض التفاصيل المتعلقة، وده بيحصل فين؟ في المجتمعات الغربية. أيوة السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم الأخ عادل. مين معنا؟ معنا الأخ عادل. السلام عليكم. بنقول ظاهرة العنف والجريمة، أما جرائم القتل والاغتصاب فإن نسبة ما يرتكبوها بأنواعها المختلفة يصل إلى 39% من مجموع الشعب الأمريكي. القتل اسمع الرقم ده رقم عجيب جدا. إن أما جرائم القتل والاغتصاب فالنسبة من ارتكبوها بأنواعها المختلفة يصل إلى 39% من مجموع الشعب الأمريكي، وعدد جرائم القتل بلغ 25,000 جريمة سنويا. ده رقم. ووصل عدد الذين سقطوا ضحية عمليات الإجرام في نيويورك مع نهاية 1988 إلى 1489 قتيلا، أي بمعدل 5 قتلى كل في اليوم الواحد، 5 قتلى في كل واحد. ويعزو المسؤولون في المدينة هذا الارتفاع عن القتل إلى تفشي تعاطي المخدرات بأنواعها، ويعود أيضا الإفراط في استعمال العنف إلى فساد القانون الجنائي الأمريكي، إذ يوجد تساهل كبير في إصدار الأحكام القضائية على المجرمين. معنا اتصال. أيوة الأخ عبد المجيد، السلام عليكم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ عبد المجيد.
إزاي الحال عم الشيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك عم الشيخ. أتجادلت مع ولد خالتي فقلت له إذا سويت الشيء هذا أقسم بالله أعطيك مبلغ من المال، فسواها فما أعطيته المال هاي اللي وعد بيها له، فما أدري هل عليها تجب عليها الكفارة ولا أوفي بالعهد وأعطي له الفلوس وأخذها بعدين منه.
هذا يمكنك أن تؤدي له هذا المال؟ أقسمت أن تؤدي هذا المال؟ ها؟
ماني سامعك يا شيخ.
أقسمت أن تعطيه المال؟
أنا أقسمت أن أعطي له المال.
وهو
قال لي أنا سامحته. ما أبغى. أنا تعاد معاه أن أعطي له 1000 ريال.
يعني إذا كان كذلك فكفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. فكفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. كفرة اليمين طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وافعل الذي هو خير على قدر ما فهمت من السؤال. ظاهرة العنف بنقول يعني شوف يا حسام. ايوه السلام عليكم. معنا اتصال مين؟ دكتور طارق، السلام عليكم. السلام عليكم. بنقول ظاهرة العنف والجريمة، أنا كأحد يعني الإيه الصور أيضا انحراف في المجتمع وتطبيق القوانين الوضعية، يعني ظاهرة الانحراف، ظاهرة الإدمان، ظاهرة القتلة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك الذي يحسم مثلا قضية البلطجة في المجتمعات في مجتمعنا وفي كل المجتمعات أن نقيم الحد على من يخرج على الناس بالسلاح أو يخيفهم بالسلاح أو يقطع عليهم الطريق أو يأخذ أموالهم، نقيم عليه الحدود، نقيم عليه الحد. ما في إذا أقمت عليهم الحد، إذا أقمت الحد على المفسد في الأرض فاعلم أن هذا سبب لحياة الباقي. لذلك قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص طبعا الذي يؤديه في الحقيقة هو إيه؟ ولي الأمر، أنا ملزم به لأنه صاحب الشوكة، هو الخطاب الأصلي لطائفة المؤمنين، لكن ينوب عنهم الإمام لأنه يؤدي هذا الواجب. فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني الناس إذا أدوا هذه إذا أقاموا هذا الحد فتستقيم حياتهم بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي فاضل.
كيف حالك يا سيدي؟
تفضل، ما أنت معايا على الهواء.
أنا بس عايز أتكلم في نقطة مهمة يا سيدنا، إن إحنا محتاجين دلوقتي توعية أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل مؤتمر يضم كل علماء أهل السنة يوضح ويبين وينظر لأن الطريق إلى القدس لا يمكن أبدا أن يمر إلا عبر سوريا وعبر دمشق. يعني كلمة خطيرة جدا.
إلى نصف سنة
358
هجرية.
أستاذ مصالح، أستاذ مصالح يا حسين، أستاذ مصالح، خليني أعاود اتصال مرة أخرى دكتور طارق، معلش ماشي، خليني أستاذ مصالح. النور كل هذه الظواهر وغيرها كثير، يعني مما ذكره دكتور محمد المحزون، هذه الظواهر كلها لا تتعجب منها. فنمط الحياة الغربية الذي يدعو لاحتساء اللذات بأسلوب يعني بأسلوب طبيعي، كل الحياة قائمة على اللذة وعلى الشهوة وعلى تلبية الشهوات الإنسانية دون ضوابط، دون ضوابط ودون مراعاة للشريعة، فإنه في الآخر بيدنو بالإنسان إلى أن يعيش حياة بهيمية، يعيش حياة بهيمية ويبحث عن لذاته وعن مصالحه بطريقة لا يرحم فيها الآخرين ولا يؤدي حقوق الآخرين ولا يحافظ على حقوق الآخرين، والحياة تصبح أسبح بحياة حياة الغابة، حياة البقاء فيها للأقوى. وده في الحقيقة لما تنظر في السياسة الدولية الآن هتجد في التعامل بقى الغرب مع الآخرين وفق نفس القوانين، ما هو بيطبق القانون الوضعي داخل بلاده وبيطبقه أيضا في التعامل مع الناس، إن هو مبدأ قوة، مش مبادئ، مش قيم وأخلاق ومبادئ، لا ده المسألة في التعامل مع الآخرين مبدأ القوة. إذا كنت أنا قوي فأستطيع فرض إرادتي على الآخرين حتى وإن كنت ما أفرضه هو الباطل بعينه، وهو الظلم بعينه، وهو تضييع الحقوق بعينه، وهو التفريق بين الناس بعينه، وهو يعني معاداة الإسلام ومعاداة ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حتى يعني حتى الرسالة اللي بعض حب يعني يرسلها لأخونا حب يقولها عن موضوع سوريا، وأنا فهمت من كلامه بداية ما يتعلق باجتماع القوى الكفر على سوريا. سوريا دولة سنية، وهي في الحقيقة دولة محورية في بلاد الشام، وأنت عندما تنظر هتلاقي اجتماع قوى الشر والفساد، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية دولة النفاق والزندقة، واجتماع الكفار الروس ومن كان على شاكلتهم وتواطؤ الغرب وسكوته عن المجازر، وهذا اجتمع على الناس على إخواننا في سوريا من كل مكان، اجتمع عليهم من كل مكان. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما زالوا طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، بالإضافة إلى الخذلان المبين اللي موجود في بعض الإيه في بعض موجود في الدول الإسلامية لهذه القضية، وكأن هؤلاء لا علاقة لنا بهم. وبما أن القضية متعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنا بتكلم على الشريعة الإسلامية، بقول إن من تطبيق الشريعة الإسلامية في الداخل وفي الخارج، إن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك المظلوم الذي يقتل بالسكين، يعني يقتل بماء بالسكين الباردة، يعني أنت ألا يحرك هذا في عروقنا، في ألا يحرك هذا الدماء في عروقنا، يعني محدش يتحرك محدش بيحس أبدا بأن هؤلاء إخوة لنا أحباب لنا، يعني نساؤنا كنسائنا، نساؤهم كنسائنا، أطفالنا وأطفالهم كأطفالي، ما فيش حاجة بتتحرك. ها فلما أسكت أنا عن مثل هذه التجاوزات من أجل أن أسترضي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ولا أسترضي الروس وأثمن دورهم في سوريا وفي بقاء نظام الأسد المجرم الظالم الطاغية الكافر المرتد، أنا أبقي هذا النظام في سوريا، وكل هذا في الحقيقة من أجل أني أظن ظن فاسد والله، أنه أنا ممكن أبقى أن هؤلاء ممكن أن يأتوا لي بشيء في سوريا في الحسابات القادمة، أنا ممكن أخذ جزء من الحسابات السياسية، أن أركب فوق أكتاف الناس من في سوريا بهذه الطريقة. ده أنا كلام ده لو أنا بعمله وبفكر فيه بالطريقة دي يبقى أنا مش فاهم، لا فاهم الوضع السياسي في الحقيقة، لأن هذه ولا فاهم معنى الشرعي، وإن دي خيانة الأمانة وخيانة الأمة، أن أضع يدي في يدي من يقتل المسلمين ومن يذبح أطفالهم ونساءهم، دي خيانة في الحقيقة، أو دي خيانة فعلا، أن أضع يدي في يدهم وأن أسكت عن جرائمهم، أسكت. وهو في الحقيقة الذي سيحدد مصير سوريا، وهذا أمر مقطوع به بين من يعرف الحقيقة ومن يعرف واقع السوريين، أن أمر مقطوع به الذي يحدد مصير سوريا هم أهل سوريا، هم أهل سوريا الذين دفعوا الثمن وحملوا السلاح وقاتلوا حتى حرروا بلادهم من نظام الطاغية السوري المستبد. فتظنش أبدا أن أنت لو أقمت صفقات مع اليهود ولا مع الإمامية الاثنى عشرية ولا مع الروس ولا بقى الملاحدة المجرمين انك انت ممكن ان تحقق مكسبا سياسيا على ارض الواقع، لان هذا يخالف امر الله تبارك وتعالى ابتداء ويخالف الواقع في المقام الثاني. الامر الاخر انا ذكر الدكتور برضو من ضمن النتائج العمل بتعطيل الشريعة الاسلامية او تعطيل العمل بالشريعة الاسلامية في العالم الاسلامي، بيقول من ذلك الغزو الخارجي. يعني عندما زاغ المسلمون عن الصراط المستقيم ولم يهتموا بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل شؤون حياتهم، أصيبوا بنكبات وضربات خارجية موجعة من أمم كافرة مختلفة. ففي العصر العباسي الثاني داهمتهم غزوات الصليبيين من الغرب، ثم اجتاحهم المغول من الشرق، ودخل ملوك الطوائف في الأندلس في أخلاه. يقول الذين صمموا وليس مصير أهل الناس المحزن بخاف عن أحد. ده إمتى حصل الكلام ده؟ عندما ضعفت الدولة، عندما خالفوا الشريعة، عندما ظلموا أنفسهم بترك ما أنزل الله في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيقول في العصر الحديث لم يستيقظ المسلمون إلا على واقع سنابك خروج غزاة أوروبيين وأصوات مدافعهم يجوبون البلاد ويعبثون بوحدة الأمة ومقدراتها. وتمزقت بلاد المسلمين على أيديهم، فاحتل الفرنسيون الجزائر وتونس والمغرب وسوريا، واحتل البريطانيون مصر وفلسطين والعراق والهند، واحتل الإيطاليون ليبيا، واحتل الهولنديون جاوة وسومرطة، وإلى آخر من قائمة طويلة من الذل والهوان. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. عشان كده بقول لك الحل هو الشريعة، هو العودة إلى تطبيق الشريعة تعالى في كتابه وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول من ضمن النتائج المخزية والنتيجة مترتبة على النتيجة السابقة، إذ كان من نتيجة تنحيز الشريعة الإسلامية عن الحكم وذا نتيجة الغزو الخارجي، إن أول حاجة عملها الغزاة هم ما علموا أن من أهم أسباب نصرة هذه الأمة هي عودتها إلى الشريعة الإسلامية، هي عودتها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، تطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا من أهم أسباب النصر والتمكين. وذلك أول ما فعلوا أناحوا أو الشريعة الإسلامية نحوا الشريعة الإسلامية عن حياة الناس، وبدأ يتعاملون أو يخضعون المجتمعات الإسلامية للأحكام الطاغوتية المستوردة من الشرق والمستوردة من الغرب. بيقول لكن في عهود الاحتلال الأوروبي اتسع الخرق على الرافع، ولأول مرة تفرض القوانين الوضعية بصفة عامة على المسلمين وفي جميع القطاعات والميادين، ولأول مرة في البلاد الإسلامية يجري نقل الأنظمة والقوانين الغربية وتحطيم أحكام الشريعة. وما دخل الاحتلال الأوروبي بلدا إسلاميا إلا انتهى أمره بهذه الظاهرة المفجعة في التخلي عن الشريعة الإسلامية. فأول عمل قام به الإنجليز في الهند إلغاء الشريعة الإسلامية، وأول عمل قام به نابليون بونابرت في مصر هو تعطيل الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الفرنسي محله. عشان بس الناس اللي تقول ما أصل مصر ما تأثرش بالغزاة، مصر ما تأثرتش بالكفر. أول فعل أول ما قام به نابليون بونابرت في مصر هو تعطيل الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الفرنسي محله. وأول عمل قام به صنيعة الاحتلال الأجنبي مصطفى كمال أتاتورك في تركيا هو إلغاء الشريعة، ثم أعلن دولة تركيا دولة لا دينية دولة علمانية. أيضا المفاسد الرهيبة لتعطيل الشريعة الإسلامية في العمل في العالم الإسلامي ترسيخ جذور العلمانية في بلاد المسلمين، وده موضوع بقى مستقل يحتاج إلى بيان وتوضيح ويحتاج إلى يعني وقفة معه في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حسن معك حسن. بنقول إن ترسيخ جذور العلمانية في بلاد المسلمين ده موضوع نحتاج معه إلى وقت وبيان، وإن الله تبارك وتعالى نستكمل هذه المفاسد آثار ماذا خسر العالم بترك الشريعة الإسلامية. هذا المبحث الجميل، ونعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى أصل ما كنا نتكلم عنه من نظام الحكم في الإسلام، ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في المرات القادمة عن خصائص هذا النظام، نظام الحكم في الإسلام، وكيف يمكن اختيار الخليفة في الإسلام، ومن ما هم من منوط بهم، من المنوط بهم اختيار الخليفة في النظام الإسلامي، وأيضا تفاصيل ما يتعلق بهذه المنظومة، في تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع بإذن الله نستكملها في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لم يدع لي وحشة إلا محاولة.